بسم الله الرحمن الرحيم.
عرفنا فيما مضى ما يتعلق بالغيبة وخطر الغيبة، وقال بعضهم في تعريفها ذكر العيب بظهر الغيب، وبعضهم عد الكلام على أخيه أمام وجهه من الغيبة، لكن هذا لا يتفق مع ظاهر اللفظ، لأن مقتضى الغيبة معناه أنه في غيبته وليس في حضوره. وهل هي من الصغائر أم من الكبائر؟ ها؟ من الكبائر اختلف فيه، وبعضهم نقل الإجماع على أنها من الكبائر، فهي من أسباب عذاب القبر. وأيضا التشبيه في الآية تشبيه بأمر محرم، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولكن هناك من الغيبة ما يجوز، ودلت على ذلك أدلة، دلت على ذلك أدلة. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: واعلم أنه قد استثنى العلماء من الغيبة أمورا ستة. أعد يا محمد، كم استثنوا؟ ستة أمور، هذه مستثناة من الغيبة المحرمة. قال: الأول التظلم، التظلم. قال: فيجوز أن يقول المظلوم فلان ظلمني وأخذ مالي، أو أنه ظالم. طيب، هل هذا يقول لكل أحد؟ هل هذا يقول لكل أحد؟ قال: ولكن إذا كان ذكره لذلك شكاية لمن له قدرة على إزالتها أو تخفيفها، يعني معناه أنه ليس لكل أحد، وإنما يذكر لمن يستطيع تغيير هذا المنكر، إزالة هذا الظلم، إعادة الحق لأهله. ولكن إذا كان ذكره لذلك شكاية لمن له قدرة على إزالتها أو تخفيفها، أي المظلمة. ودليله قول هند، هند زوجة من؟ أبي سفيان ابن حرب، عند شكايتها عليه صلى الله عليه وعلى وسلم من أبي سفيان: إنه رجل شحيح. وفسرت ذلك فقالت: لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه بغير علمه. فدل هذا على أن من لم يعطي أهله ما يحتاجون أنه بخيل إذا كان قادرا على الإنفاق وعلى أن يعطيهم حاجتهم، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله. لكن إنسان عنده سعة ويستطيع أن ينفق على أهله ولكن ما يعطيهم حاجتهم، فهذا يعتبر بخيلا. فهي تكلمت الآن وذكرته بعيب، كلمة شحيح عيب، وهذا يعني الآن في غيبته، فكيف يجمع بين هذا الدليل وبين حديث الغيبة ذكرك أخاك بما يكره؟ قال أهل العلم: هذا تظلم مستثنى من الغيبة المحرمة، هذا تظلم، هي تتظلم من أنه ما يعطيها وولدها ما يكفيها. وكلمة ما يكفيني في الحديث قالت: ما يكفيني، لا يعطيني ما يكفيني وولدي، معناه أنه يعطي بعض الحاجة مع قدرتي على الإنفاق على جميع حاجة. فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تأخذ من مالي خفية بقدر الحاجة، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إذن ما هو الأمر الأول المستثنى من الغيبة المحرمة؟ ها؟ التظلم، لكن لمن؟ لمن يقدر على إزالة المظلمة. الثاني الاستعانة على تغيير المنكر بذكره لمن يظن قدرته على إزالته، فيقول فلان فعل كذا في حق من لم يكن مجاهرا بالمعصية، كأنه يقول بقوله في حق من لم يكن مجاهرا بالمعصية، لأن المجاهر هذا معناه أنه أمره قد صار معلنا وظاهرا. أو عندكم نفس الكلام ولا في اختلاف الكلام؟ في حق من لم يكن مجاهرا بالمعصية عندكم نفس الكلام؟ إذن الأمر الثاني ما هو؟ الاستعانة على تغيير المنكر. علمت بإنسان أنه يسرق، أو علمت بإنسان أنه يتعاطى الخمر، أو علمت بإنسان أنه يقع في المنكرات، وأردت إزالة هذا المنكر فذهبت إلى إنسان ممن يقدر على إزالته أو تخفيف هذا الشر والمنكر فقلت فلان يفعل كذا وكذا، إذن ذكرك له هذا غيبة، لكن هذه الغيبة مستثناة ليست من الغيبة المحرمة لأنك أردت إزالة هذا المنكر. الثالث الاستفتاء بأن يقول للمفتي فلان ظلمني بكذا فما طريقي إلى الخلاص منه، ودليله أنه لا يعرف الخلاص عما يحرم عليه إلا بذكر ما وقع منه، أن يأتي ويستفتي ويسأل المفتي كيف أفعل كيف أصنع كيف أتعامل مع هذا. الرجل قد يشكو من سوء خلق زوجته فيذكر هذا للمفتي الذي يفتيه، أو المرأة تستفتي وتسأل عن التعامل مع زوجها إذا كان يظلمها، فهذا استفتاء، فهو لا يتأتى يقول ذكر ذلك معرفة ذلك إلا بذكر العيب الواقع فيه. الرابع التحذير للمسلمين من الاغترار به، التحذير للمسلمين من الاغترار بالإنسان الذي يكون أمره خفيا على كثير من الناس، يخفى عليهم أنه يكذب أو يخفى عليهم أنه واقع في بدعة، يعني إذا كان ممن ينقل ويروي الأحاديث وعنده ما يوجب ضعف حديثه أو رد حديثه فيذكر للناس هذا العيب الذي فيه، هذا تحذير من الاغترار به. إنسان تجده يذهب إلى صاحب بدعة يقول أنا أريد أن أتعلم عنده، ما يعرف حاله، فبينت له أن هذا الرجل الذي يذهب يتعلم عنده صاحب بدعة وعنده كذا وعنده كذا، فهذا تحذير، هذا تحذير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ذنوا له بئس أخو العشيرة، وقال ما أظن فلانا وفلان يعرفان من ديننا شيئا. قال التحذير للمسلمين من الاغترار به كجرح الرواة والشهود، كجرح الرواة والشهود. ولهذا لما قال الإمام أحمد فلان كذا ذكر عنه إما أنه منكر في حديثه أو أنه كذاب أو أنه كذا، فقال له بعض جلسائه أليس هذا غيبة؟ قال أسكت، ليس هذا بغيبة، هذا نصيحة، إذا سكت أنا وسكت أنت فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم. قال ومن يتصدر للتدريس والإفتاء مع عدم الأهلية، فلان يتصدر عند الناس وأنه كذا وأنه، ويرجع الناس إليه في الفتوى وهو لا يحسن، وأنت تعلم عنه أنه ليس مؤهلا، فأنت تحذر الناس من أن يذهبوا ويستفتون عنده لأن هذا ضر عظيم، الفتوى بغير علم من عظائم الذنوب وكبائر الذنوب. قال ودليله، دليل ماذا؟ القسم الرابع ما هو؟ التحذير المسلمين من الاغترار به، ودليله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بئس أخو العشيرة، رجل استأذن على النبي عليه الصلاة والسلام قال ائذنوا له بئس أخو العشيرة، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما معاوية فصعلوك، إيش معنى صعلوك؟ فقير، فقير، صعلوك معنى فقير، وعند الناس الآن صعلوك هذه كلمة مسبة وليست بمعنى فقير، إذا قال فلان لآخر أنت صعلوك ما يفهم أنه فقير، يعني لو قلت له أنت فقير ما يغضب أنت فقير، لكن تقول له أنت صعلوك هذه عنده تغير المعنى عند الناس. مثل كلمة سفيه، سفيه في اللغة ما هو؟ الذي ما يحسن التصرف في المال، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فلو قلت لإنسان أنت سفيه إيش هذه مسبة كبيرة عند الناس، فهذا من تغير المعاني عند الناس في استعمالها في غير مواضعها. ومع هذا يحذر الإنسان إذا قد صارت عند الناس وطغت عندهم المعنى ويفهم على خلاف المراد ما يأتي يذكر، كما سمعتم وذكرنا هذا مرارا، قال شيخنا المقبل رحمه الله رجل كان يتعلم اللغة فسمع أنهم أنه يقال عن الزارع أنه كافر. إيش معنى كافر؟ يعني يكفر الأرض، معنى يغطي الحب فيها. يعجب الزراع، قال الله تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته. من هم الكفار هنا؟ ما هم الكفار الذين جحدوا وكذبوا؟ الكفار هنا بمعنى الزراع، فهذا فهم الفائدة هذه. وأتى يأتي بها إلى ذلك المزارع يتحفه، مر عليه السلام عليكم يا كافر، قال وعليكم السلام يا نصراني، حدث الناس بما يعقلون. لكن الشاهد أن معنى الحديث لا يفهم على غير المراد. أما معاوية فصعلوك، أي فقير. فاطمة بنت قيس لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام إنه خطبها، تقدم لخطبتها ثلاثة، أسامة ومعاوية وأبو جهيم أبو جهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ما فيهم، ذكر أن معاوية قال هذا فقير، إذن معناه أنه هذا الآن ذكر عيب فيه وهو متقدم لخطبة امرأة، لكن ذكره لماذا؟ لمصلحة. والآخر أبو جهم قال إنه رجل ضراب للنساء، يعني إذا تزوج النساء العصا، يستعمل العصا. وهذه الرواية تفسر المعنى أنه لا يضع العصا عن عاتقه، أنه يضرب النساء، ولكن نصحها بالزواج من أسامة، كانت تكره ذلك، ثم بعد ذلك قالت فاغتبطت به. وذلك أنها جاءت فاطمة بنت قيس تستأذنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وتستشيره، وتذكر أنه خطبها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وخطبها أبو جهم، فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له، أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، ثم قال انكحي فلانا أسامة. الخامس، من يعيد الأول؟ ما هو الأول يا إسحاق؟ إسحاق ما أجب سريعا. يوشع، التظلم. ما هو الثاني؟ الاستعانة على إزالة منكر. ما هو الثالث؟ علي. ما هو الثالث؟ الاستفتاء. الرابع، التحذير المسلمين من اغترار به. الخامس ذكر من جاهر بالفسق أو البدعة كالمكاسين. المكاسين هذه المعصية، الناس الآن ما يعرفون معنى المكاس. ما هو المكاس؟ إيش المكاس؟ ها؟ صاحب المكوس. ما أتت بشيء جديد، خرجتنا من لفظ الآخر. عم ناصر، الجمارك والضرائب، يعني هذه عند الناس الآن كأنها غير معصية، والذي ينكرها كأنهم يستنكرون منه. كيف تنكر هذا؟ يعني هذا كأنه ما هو منكر أبدا. تجد الصياد يخرج بصيده، وفلان يخرج من مزرعته أو كذا عنده تجارة، قالوا ضرائب 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 ضرائب. هذه الضرائب قال النبي عليه الصلاة والسلام عن تلك المرأة التي رجمت في حدها من الزنا، لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لغفر له. يعني صاحب المكوس هذا لو تاب، يعني مثل توبة هذه لغفر له، معناه أن ذنبه أعظم منها. هذا أمر خطير لا يستهان به. ولشيخنا يحيى خطبة جمعة في ذلك فرغت، وهذا من المواضيع النادرة التي تطرق، ما بين متخوف من أن ينتقد من هنا أو هنا، وما لا، هذه النصيحة، هذا تحذير من شر. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه هو مال وعرضه. أوجب الله على الإنسان في ماله الزكاة، فما أوجب عليه لا جمارك ولا ضرائب، أوجب عليه الزكاة. والزكاة الأصل أنها تدفع لولي الأمر إذا كان يقوم بأدائها إلى أهلها أو بيت المال إذا كان منتظما. قال الخامس ذكر من جاهر بالفسق أو البدعة، الذي جاهر بالفسق وما يبالي بالمعاصي أمام الناس، فيذكره للتحذير منه ولبيان حاله. وهكذا صاحب البدعة، وصاحب البدعة شره عظيم، شره عظيم، لأن البدعة خطر في الدين، خطر في الدين. لو أن إنسانا يغش في أسواق المسلمين فذكرت للناس فلان يغش في بيع كذا وكذا، سواء كان في بيع الفواكه والخضروات أو كان في بيع كذلك المواد الغذائية أو كان في بيع مواد البناء أو كان في مواد الحديد أو في غيره، إذا قلت للناس فلان يغش وقد علمت ذلك أنه يغش، هذا من التحذير لهم. طيب الناس يقولون جزاك الله خيرا ويسلمون لذلك، لكن إذا قلت لهم فلان مبتدع احذروا، هذا يبيح لكم دعاء غير الله وهذا شرك بالله وهذا خروج من الدين، قالوا ها أنت تسب العلماء. هذا عند كثير من الجهال، عند كثير من الجهال. وإذا بينت له ما عليه الضلال وأهل البدع قالوا أنت تسب، هذه من كرامات الأولياء. أي من كرامات الأولياء؟ أي كرامة؟ هذا ما هو كرامة، هذا إهانة، صاحب بدعة يحذر منه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من أهل البدع، فما هو الدليل؟ أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. بماذا وصفهم؟ وصفهم الله في أول سورة آل عمران، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يأتون بأدلة ولكنها في غير موضعها ويجعلونها أدلة على بدعهم، يلبسون على الناس ويشبهون عليهم في أمر دينهم فتختلط عليهم الأمور ويلتبس عليهم الحق بالباطل، فيحذر منهم، حذر منهم. انظر لما حذر أهل السنة من بدعة الخروج على ولاة الأمور، كثير من الناس يعني ما بال، منهم من تأخذ العاطفة ويسمع الإعلام المهيج للثورات، ومنهم من هو في غفلة حتى وقع الفأس على الرأس، وبعد ذلك والناس يولولون ويصيحون ليتنا وليتنا. قد قيل لكم من قبل احذروا الخروج، الثورات لا تأتي بخير، نحن قالوا ما نريد، نريد نحن يعود المغتربون، ما تبقى البلاد كذا، ونريد البترول يكون رخيصا. إذا بالأمور صارت في أمور مضاعفة في شرور كثيرة وما زال الناس يعانون منها. قال وذوي الولايات الباطلة فيجوز ذكرهم بما يجاهرون به دون غيره، وتقدم دليله في حديث اذكر الفاجر. بالنسبة للولايات إذا كان من أهل الولاية وله ولاية وشأن فإن هذا يناصح، يناصح في ذاته يعني بشخصه، أو يناصح من هو له ولاية عليه ويبين هذا. لكن إذا كان الأمر الذي يفعله أو يقع فيه من الأمور المنكرة ظاهر فإنه يحذر منه، يحذر من نفس المنكر الذي وقع فيه. الآن مثلا الدول تقر البنوك الربوية، فأنت بدلا من أن تأتي وتقول هذا ولي الأمر يفعل ويفعل ويفعل، هذه ليست طريقة أهل الحق، هذه طريقة أهل التهييج وأهل التحزب وأهل الخروج. لكن ماذا تفعل؟ أنت تقدم النصيحة لولاة الأمور بخطر هذه البنوك وتحذر المجتمع من هذه المعاملات، تحذرهم تقول لهم هذه البنوك الربوية لا يجوز التعامل بها ولا يجوز الدخول في الوظائف فيها ولا حتى العمل عمل الفراش في البنك، لأنه متعاون شاهد له. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من التعاون على الربا بأدنى شيء، لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، شاهد لا أكل ولا فعل شيء إلا مجرد أنه كتب أو شهد يدخل في اللعن عياذا بالله. فأنت تحذر المنكر بعينه. السادس التعريف بالشخص بما فيه من العيب كالأعور والأعرج والأعمش، ولا يراد به نقصه وغيبته، يعني أراد التعريف يعني إنسان لو ذكرته باسمه ما تميز عند الناس، فإذا ذكرته بوصفه أنه أعمش أنه أعرج أنه كذا عرفوا منه، فأنت ما ذكرته لعيبه ولا للتنقص وإنما ذكرته للتعريف، هذا يجوز. قال وجمعها ابن أبي شريف الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. وبعض قال القدح، القدح ليس بغيبة. الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. طيب يكفي إلى هنا. سبحانك وبحمدك.